بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في شرح قصيدة شيخ الإسلام رحمه الله في القدر. وكنا انتهينا من بعض المسائل، ومن أهمها أن الشيخ رحمه الله أرجع أصل الضلال في هذا الباب إلى الخوف وطلب تعليل أفعال الرب سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل، ولا يمكن للإنسان أن يحيط به علما، والمؤمن دائما يخضع لربه سبحانه وتعالى ويؤمن به ويخضع لأحكامه الكونية والشرعية، ولا يسأل لماذا قال كذا، لماذا فعل كذا، وإنما يسأل بماذا أمر، ولا يسأل لماذا أمر، يسأل عن الحكم حتى يعمل، سواء فهم العلة أو لم يفهم. وقال رحمه الله: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوف في فعل الإله بعلته، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. هذه القاعدة. أيضا قال بعد ذلك، قرر أن الله سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خلق الخلق بمشيئته سبحانه وتعالى وإرادته، وأن كل شيء بمشيئة الله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، خلافا للقدرية المعتزلة، وأن الله عز وجل لما خلق الخلق بمشيئته سبحانه وتعالى، هذه المشيئة مقرونة بالحكمة والرحمة، بالحكمة البالغة والرحمة الواسعة، خلافا للجبرية الذين يقولون ما ثمة حكمة ولا رحمة. هذا مذهب الجهم ابن صفوان، الجهم جبري، عند غلو في الجبر، ولذلك وعنده تعطيل أيضا عظيم للأسماء والصفات. ما يسمي الله بشيء، لا يسميه عليما ولا سميعا ولا بصيرا، وقيل إنه يسميه قادرا فقط. لماذا؟ لأن العبد ليس بقادر عنده، العبد عنده مجبور. فالجهم ما يسمي رب العالمين باسم يطلق على المخلوق، ما يقول أنا ما أسميه السميع البصير العليم الحكيم، هذه كلها موجودة في المخلوق، ثم يسميها القادر. لماذا يا جهم أطلقت اسم القادر على الله؟ قال: لأن العبد ليس بقادر، العبد مجبور على فعل نفسه، مجبور، هذا الجبر. وأن الله عز وجل خلق الخلق بمشيئة محضة، وخلق الخلق بإرادة صرفة، ما ثمة حكمة ولا رحمة. وكان الجهم ينكر أن الله أرحم الراحمين، وكان يأخذ أصحابه ويطوف بهم على المرضى والجذامى ويقول: انظروا ماذا يصنع أرحم الراحمين، يريد أن ينكر رحمة الله سبحانه وتعالى كما أنكر حكمته. هؤلاء هم الجبرية، الجبرية تعلقوا بالمشيئة وغلوا بها وأنكروا الحكمة والرحمة، تعلقوا بله الملك، يعني من حيث المعنى، وإلا هم لا يؤمنون بهذه الأشياء، بالنقل ما يؤمنون به. أما القدرية المعتزلة خالفوا الجهم في هذا، الجهمية المعتزلة القدرية، فإنهم أثبتوا الحكمة في بعض الأمور أثبتوا الحكمة، ولكنهم أنكروا عموم المشيئة، أنكروا عموم المشيئة كما سبق تقريره. فالشيخ رحمه الله يقول: فنؤمن أن الله عز بقدرة وخلق وإبرام لحكم المشيئة. الله سبحانه وتعالى خلق وأبرم حكم المشيئة بقدرته سبحانه وتعالى، فنثبت هذا كله لإلهنا، نثبت أن الله عز وجل خلق الخلق بمشيئة شاملة ما يستثنى منها شيء، حتى أفعال العباد داخلة في المشيئة خلافا للمعتزلة القدرية. فنثبت هذا كله لإلهنا، ونثبت ما في ذاك من كل حكمة. يعني هذه المشيئة الشاملة لكل شيء مقرونة بالحكمة والرحمة، والجمع بين عموم المشيئة وعموم الحكمة فيه رد على أهل الجبر، وفيه رد على أهل الاختيار. أهل الاختيار هم القدرية الذين يقولون إن العبد له مشيئة مستقلة منفصلة عن مشيئة الله، له اختيار محض، اختيار منفصل. ولذلك القدرية المعتزلة هؤلاء من عقيدتهم أن الله سبحانه وتعالى لا ينعم على العبد بالهداية. الهداية هذه ما هي نعمة، لأن العبد يهدي نفسه. فهم يشبهون القدرية المعتزلة، يقول عنهم ابن تيمية، يقول هم معطلة في الصفات ومشبهة في الأفعال، يشبهون الله بخلقه في الفعل. يشبهون هذه المسألة بمثال غريب وعجيب، مسألة الهداية، توزيع الهداية بين العباد. الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، بيده القلوب سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء من قلوب عباده ويضل من يشاء من قلوب عباده سبحانه وتعالى، كما قال الله في القرآن: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فالله عز وجل هو الملهم، وأعظم نعمة يمن بها الله على العبد أن يلهمه للحق ويهديه للصواب وينعم عليه بالدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك ابن تيمية رحمه الله بعد يعني في الأخير يقول: وإلهامه للخلق أفضل نعمة. هذه العبارة فيها رد على القدرية، إلهامه للخلق هدايته لهم وإنعامه عليهم بهذه الهداية أفضل نعمة. المعتزلة القدرية يجحدون ذلك، يقولون العبد يهدي نفسه ويضل نفسه. كيف أيها القدرية؟ قالوا: كأب أعطى أبناءه مالا، أعطى أولاده مالا، منهم من أنفق هذا المال في الشيء الطيب، ومنهم من أنفق هذا المال في الشيء الخبيث، وكذلك العباد، كذلك العباد في الهداية، منهم من عمل صالحا ومنهم من عمل سيئا، وهذه الأعمال الصالحة والسيئة ليست داخلة في مشيئة الله عز وجل ولا في إرادته. ومعنى هذا الكلام يا إخواني الكفر، لأن معنى هذا الكلام أنه يقع في ملك الله عز وجل وفي كونه ما لا يشاءه ولا يريده، أليس كذلك؟ ولذلك جاء عربي مرة ووقف على مجلس عمرو بن عبيد، وعمرو بن عبيد معتزلي قدري ينكر عموم المشيئة، فقال له: يا عمرو بن عبيد، إن ناقتي ضلت فادعوا الله أن يردها عليها. فقال عمرو بن عبيد: اللهم إن ناقة هذا قد ضلت وأنك لم ترد إضلالها. يعني هذا ليس داخل في مشيئتك، لأن هذا شيء قبيح، وهم ينزهون الله عن القبيح كما يزعمون. فردها عليه. فقال هذا الأعرابي وكان رجلا عاقلا، قال: يا هذا، لا حاجة لي في دعائك، ما أحتاج لدعائك هذا. قال: ولما؟ قال: إن كانت قد ضلت ولم يرد إضلالها، أخشى أنه يريد إرجاعها فلا يستطيع أن يرجعها، ما يقدر يرجعها لي. يعني إذا كانت إضلالها خارج عن إرادته، كذلك إرجاعها خارج عن إرادته، ما يستطيع أن يردها. يا سبحان الله، يعني رد عليه بإيش؟ رد عليه بالفطرة، رد عليه بالفطرة. ومرة حصلت مناظرة بين المعتزلي عبد الجبار أظن أو أحد المعتزلة وبين أبو إسحاق الإصفرايني في مجلس الصاحب بن عباد. دخل هذا المعتزلي في المجلس وفيه أبو إسحاق الإصفرايني، أو أبو إسحاق يعني هو من الأشاعرة ولكن عنده سنة بالجملة. فقال هذا المعتزلي: سبحان من تنزه عن الفحشاء. لأن المعتزلة يقولون المعاصي والذنوب والفواحش هذه ليست داخلة في مشيئة الله ولا في قدرته ولا في خلقه، يعني ما خلقها الله وما شاءها. لماذا؟ قال: لأنه لو خلقها وشاءها إذن تنسب إليه، أرأيتم؟ تنسب إليه ونحن ننزهه. فقال هذا المعتزلي: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال أبو إسحاق الإصفرايني: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال هذا المعتزلي: فقال إن رأيت، إن أردت أنا الهداية، أنا أبغى الهداية وما أعطاني إياها، هل يكون هذا؟ أليس هذا الظلم؟ يعني كأنه يقول، يقول أنا أبغى الهداية وأعطاني العصيان، كيف؟ أبغى الهداية وما يعطيني الهداية. فقال له: يا هذا، إن كان حرمك أو منعك من شيء هو لك فقد ظلمك، وإن كان منعك من شيء هو له ما ظلمك. يعني أنت الآن الهداية والإضلال هذه لك، ما هي لك، هذه له سبحانه وتعالى، فله منعك. هكذا رد عليه، رد عليه على البديهة، ألقمه حجرا. الشاهد في هذه المناظرة القطعة الأولى، أن المعتزلة أرادوا شيئا، أرادوا أن يقرروا شيئا ففروا إلى ما هو أعظم منه. أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل عن خلق المعاصي والذنوب والفواحش والظلم، فوقعوا في ماذا؟ طعنوا في قدرة الله عز وجل، طعنوا في قدرته، لأنهم زعموا أنه يقع في ملك الله ويقع في ملكوت الله شيء هو لا يريده ولا يشاءه. هذا طعن في قدرة الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله بعدما ذكر عموم المشيئة وعموم الحكمة وعموم الرحمة في كل شيء، حتى النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله بمشيئته وإرادته عز وجل ولحكمة عظيمة، وأيضا أرسله الله لرحمة واسعة. وما أرسلناك إلا إيش؟ رحمة للعالمين، رحمة. ثم قال: وتحقيق ما في هذا بتبيين غوره، وتحقيق ما فيه بتبيين وتحرير حق الحق، هذه الحقيقة، حقيقة المشيئة الشاملة والرحمة الواسعة والحكمة البالغة، هذه المسائل. يقول: هو المطلب الأقصى لرواد بحره، وذا عسر في نظم هذه القصيدة. ما يمكن في قصيدة أن نتكلم عن ذلك، ولكن تلميذه العلامة ابن القيم جمع جمعا رائعا ومفيدا جدا في كتاب شفاء العليل. ثم قال الشيخ على ذلك وهو يخاطب المعترض هذا الذي يقول: أيا علماء الدين، أيا علماء الدين، ذمي دينكم. يقول: فقولك لم قد شاء مثل سؤال من يقول فلم قد كان في الأزلية، وذاك سؤال يبطل العقل وجهه وتحريمه قد جاء في كل شرعة. يخاطب المعترض المحتج بالقدر، يخاطب الجبري، يقول له: فقولك لما قد شاء، ولكن من أجل الوزن تنطق هكذا لم قد شاء. قولك لما قد شاء يعني لماذا قدر علي الضلال وشاء لي الكفر وسد الباب دوني، لماذا؟ يقول: هذا السؤال أنت الآن تسأل عن فعل الله، تسأل تريد أن تعلل فعل الله سبحانه وتعالى، ما يمكن. هذا كمن يريد أن يعلل وجود الله عز وجل، هذا كمن يسأل عن ذات الله سبحانه وتعالى. فلا فرق بين من يسأل عن فعل الله وبين من يسأل عن ذات الله. فذات الله عز وجل لا يسأل عنها، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ولأن الله عز وجل قال: ولا يحيطون به علما، لا يحيطون به علما، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله أبدا. أفعال الله ما يمكن أن يحيط بها الإنسان، يطلب تعليلها مستحيل. كذلك ذات الله سبحانه وتعالى ما يمكن أن يحيط بها الإنسان، لم يلد ولم يولد. فسؤالك لما قد شاء كسؤال من يقول لما قد كان في الأزلية، يسأل عن الرب سبحانه وتعالى. هذا الظاهر من البيت، أن السؤال عن الفعل كالسؤال عن الذات. يقول: وذاك سؤال، السؤال عن ذات الله، يبطل العقل وجهه، العقل يبطل هذا السؤال. لماذا؟ لأن السؤال يكون فيما يمكن إدراكه، فيما يمكن الإجابة عنه. السؤال يوجه لمن يستطيع أن يجيب عنه، السؤال يوجه في العلم الذي يمكن تحقيقه. أما الكلام في ذات الله سبحانه وتعالى هذا لا يمكن لبشر أن يحيط به أبدا، لا يحيطون به علما. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في الحديث الصحيح: لا يزال الناس يتساءلون من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقولوا: لا يزال الناس يسألونكم عن العلم، لا يزال الناس يسألون يتساءلون حتى يقولوا: من خلق كذا من خلق كذا، ثم يقول: هذا الله خلق هذا الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان ولينتهي. وفي رواية: فليقل آمنت بالله. وجاء في لفظ في صحيح مسلم: لا يزال الناس يسألونكم عن العلم، يسألون عن العلم النافع، حتى يصلون، يعني حتى يصلوا إلى هذا السؤال الخبيث الخطير هذا. أو لا يزالون يسألونكم، يسألونك يا أبا هريرة، أو لا يسألونكم الناس عن كل شيء. حتى أن أبو هريرة رضي الله عنه جاءه شخص وسأل هذا السؤال، والنبي قال له: تسأل يا أبا هريرة عن هذا السؤال. وبالفعل جاء عجمي وسأل أبو هريرة هذا السؤال: من خلق الله؟ فالمقصود أن هذا السؤال باطل شرعا وعقلا، لا يجوز أن يسأل عن ذات الله عز وجل، ولا يجوز الخوض في الذات الإلهية، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن لأحد أن يحيط به علما، ولأنه سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. من يستطيع أن يدرك كنه الله عز وجل، أو أن يتكلم في ذاته أو في أسمائه أو في صفاته؟ فكما أن العقول تعجز، كما أن العقول تعجز ولا يمكن أن تدرك غور ذاته أو أسمائه أو صفاته، فكذلك في أفعاله ما يمكن لهذه العقول أن تدرك تعليلا لكل فعل من أفعاله عز وجل. فالخوض في فعل الإله كالخوض في ذات الله سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يخوض في فعل الله وأن يطلب تعليلا لأفعال الرب عز وجل سوف يعود خاسئا وهو حسير، كذاك الذي يريد أن يخوض في ذات الله عز وجل، هل يمكن أن يعود بشيء؟ لا والله. ف فسؤالك عن المشيئة يا هذا، سؤالك وخوضك في تعليل أفعال الرب عز وجل كخوض من يخوض في ذات الله سبحانه وتعالى، أو كمن يسأل من خلق الله، وهذا سؤال باطل عقلا وشرعا، لأن الله سبحانه وتعالى كما وصف نفسه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وذاك سؤال يبطل العقل وجهه وتحريمه قد جاء في كل شرعة. ثم قال: وفي الكون تخصيص كثير يدل من له نوع عقل أنه بإرادته. التخصيص في الكون، الله سبحانه وتعالى جعل هذا جبلا وهذا حجرا وهذا بحرا وهذا نهرا وهذا شجرا وهذه سماء وهذه أرض وهؤلاء ملائكة وهؤلاء إنس وهؤلاء جن، وجعل في الملائكة من موكل بالوحي ومنهم من موكل بالقطر ومنهم من موكل بالبحار ومنهم من موكل بالأشجار وهكذا، وظائف، ومنهم من هو موكل ببني آدم يحفظه، ومنهم من هو موكل بالجنة أو موكل بالنار. كذلك الإنس منهم المؤمن ومنهم الكافر، منهم السعيد ومنهم الشقي، والجن كذلك. تخصيص، هذا التخصيص يدلك على الإرادة، أن هذا التخصيص كان بإرادة من الله عز وجل ولم يكن هكذا مصادفة، لأن الإنسان الذي يصنع هكذا بدون إرادة أو بدون مشيئة ما يأتي عنده هذا التخصيص، يأتي عنده العبث، يأتي العبث والخلط. أما إذا كان الشيء مرتبا مميزا مخصصا، معنى أن هذا الصانع عنده إرادة. يعني أنت بالمثال لو أعطيت إنسانا مجموعة من القطع الملونة مثلا أو المختلفة، وجعل شيئا هنا وشيئا هنا وشيئا هنا، رتبها لك وخصصها لك، أنت الآن تقطع أنه فعل ذلك لإرادة عنده، أكيد في حكمة، في شيء في حكمة عنده أنه خصصها وميزها. أما إذا ألقاها في مكان واحد هكذا كيفما اتفق، رماها رمية واحدة، فتعلم أن هذا الرجل أنه يعبث، ليس عنده حكمة ولا إرادة لشيء ولا مشيئة لشيء أبدا، هذا رجل يعبث. فالتخصيص في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، انظر كيف الشمس وما لها من خصائص، القمر وما له من خصائص، النجوم، انظر إلى بل فلينظر الإنسان إلى نفسه، كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل فيه مثلا عينين وجعل فيه أذنين وجعل فيه رجلين وقدمين وجعل فيه أنف واحد وجعل فيه، خلق الإنسان نفسه يدلك على الحكمة العظيمة وعلى المشيئة الشاملة لله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل لم يخلق شيئا عبثا. وفي هذا رد على من؟ في هذا رد على الجهم ابن صفوان الذي يقول: لا، ما ثمة رحمة ولا حكمة أبدا، إنما هي المشيئة المحضة. كذلك المعتزلة أيضا عندهم مذهب يسمى بالتجويز أو بالتعديل، هذا التجويز معناه أنه ما في شيء يرجح على شيء لحكمة أو لغاية أبدا، وإنما هو محض المشيئة. كيف محض المشيئة؟ قالوا: لو شاء الله عز وجل لأمر بالشرك، لو شاء الله لأباح الزنا، لو شاء الله لعذب الأولياء، لو شاء الله لنعم المشركين. طيب الآن لماذا الله سبحانه وتعالى حرم الشرك وأمر بالتوحيد؟ ليه؟ قالوا: محض المشيئة، ما في شيء يرجح على شيء لحكمة أو لمصلحة أو لغاية أبدا، وإنما هو ترجيح بلا مرجح، ترجيح بلا مرجح. يا سبحان الله، أينسب هذا إلى الله؟ هذا العبث ترجيح بلا مرجح؟ قالوا: نعم، لو شاء الله لأمر بالشرك، ما في فرق بين الشرك والتوحيد، لو شاء الله لأمر بالشرك، ترجيح بلا مرجح. طيب لماذا آمن أبو بكر وكفر أبو لهب؟ لماذا الله سبحانه وتعالى اختار أبو بكر وآمن وهداه الإيمان، وأضل الشقي أبا لهب. قالوا ترجح بلا مرجح، يعني اختار أبو بكر وأبعد أبا لهب بدون أي غاية أو هدف أو حكمة، ترجح بلا مرجح. أي يمكن هذا؟ يا سبحان الله، لماذا وقعوا في هذا الشيء؟ لماذا قالوا ترجح بلا مرجح؟ لأنهم أرادوا، هذه المشكلة ما ذكر الشيخ في البداية، فإنهم لم يفهموا حكمة الله، فصاروا على نوع من الجاهلية، أرادوا أن يعللوا الفعل. لماذا الله سبحانه وتعالى فعل كذا؟ ولماذا فعل كذا؟ لماذا فعل كذا؟ لماذا اصطفى أبا بكر وأبعد أبا لهب؟ طيب وكلهم كانوا على الشرك، كلهم ما كانوا مسلمين، لماذا اصطفى هؤلاء وأبعد هؤلاء؟ لماذا هؤلاء كانوا من أهل الإيمان وهؤلاء من أهل الكفر؟ لماذا هؤلاء من أهل الجنة وهؤلاء من أهل... يعني أرادوا التعليل، التمسوا علة لله عز وجل، علة لفعله، ما استطاعوا أن يصلوا إلى شيء مقنع. هذا أسرار القدر، سر الله في خلقه، القدر سر الله، هذه حكمة عظيمة، الإنسان ما يستطيع أن يصل لها. هل يستطيع الإنسان أن يصل إلى تحقيق ذات الله سبحانه وتعالى؟ مستحيل، ما تدركه الأبصار. كذلك لن يستطيع هذا الإنسان الضعيف العاجز هذا الحقير أن يصل وأن يكشف سر القدر. لماذا اختار الصديق أبا بكر ولماذا أبعد ولعن أبا لهب؟ هذه حكمة الله عز وجل، وهذا اصطفاؤه واختياره سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل. هم لما بحثوا عن علة ما وجدوا علة، صحيح، لأننا نحن ضعاف ما عندنا. بحثوا عن علة، عن سبب ما فيه، فقالوا ترجيح بلا مرجح، أهكذا؟ يقول في الكون تخصيص كثير يدل من له نوع عقل أنه بإرادته. ولكن هنا المقصود بالإرادة هنا الإرادة المقرونة بالحكمة، وليس الإرادة المحضة، المشيئة المحضة، الإرادة المقرونة بالحكمة. إذن الشيخ يريد أن يعطي هذا الجبري درسا. أنت أيها الجبري إياك أن تغتر بأفعال الله سبحانه وتعالى. اعلم أيها الجبري أن أفعال الله مقرونة بالحكمة والرحمة، وأنت إذا آمنت بذلك تسلم من هذه الزلة العظيمة، زلة القدر هذه. قال وإصداره عن واحد بعد واحد أو القول بالتجويز رمية حيرتي. إصداره يعني الكون، واحد بعد واحد، هذا كلام الفلاسفة، كلام ابن سينا والفارابي، يقولون إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. ومن هنا دخل عليهم الداخل وقالوا بأن العالم قديم. يا سبحان الله، شيء عجيب. الواحد يقول يصدر عنه واحد فقط، الواحد يصدر عنه واحد. ألم يقرأوا في القرآن سبحان الذي خلق الأزواج كلها؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأزواج كلها، هو الذي خلق كل شيء سبحانه وتعالى، فكل العالم صادر عن واحد هو الله عز وجل، وليس الواحد يصدر عن واحد. ومن هنا قالوا بأن العالم قديم. الفلاسفة ابن سينا والفارابي وهؤلاء الناس، هؤلاء لا يؤمنون بوجود الله، يقولون العالم قديم، وأن العالم هذا قديم بقدم الله عز وجل. عالم موجود مع الله قديم بقدمه، هكذا يقولون، هذه عقيدة الفلاسفة. وهذا أدى بهم إلى هذه العقيدة الفاسدة، الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، أدى بهم إلى القول بقدم العالم أو القول بالتجويز رمية حيرتي. الشيخ يقول الذين قالوا بأن العالم قديم لا بداية له، يعني الفلاسفة أخرجوا العالم، العالم الكوني هذا أخرجوه من خلق الله، الله ما خلقه، هو قديم بقدم الله. أو الذين يقولون ما في حكمة ولا رحمة ولا إرادة ترجح شيء على شيء، وإنما هو ترجيح بدون مرجح، كله يقول الشيخ رمية حيرة، هؤلاء حيارة. هؤلاء حيارى الضائعون ولا ريب. طب إذا قلنا ولا ريب، يعني إذا قلنا إن قول الفلاسفة بالعلة هذه الواحد لا يصر عنه إلا واحد، هل معنى ذلك أننا نلغي الأسباب ونلغي العلة كما يقول الأشاعرة أو الجبرية؟ لا. الشيخ يقول: ولا ريب في تعليق كل مسبب بما قبله من علة موجبية، يعني في تسلسل، في تسلسل، لكن هذا التسلسل في الآثار في المخلوقات وليس في الفاعلين. ما في تسلسل في الفاعلين، الذي يقول التسلسل في الفاعلين هم الفلاسفة، ما في تسلسل في الفاعلين، لأن الفاعل الحقيقي، لأن الخالق لكل هذه الموجودات من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى، فما في تسلسل الفاعلين، لأن هذه الأفلاك كلها والمخلوقات هذه كلها مصدرها من الله عز وجل. لكن الآثار، ما معنى الآثار؟ الآثار معنى ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، هذا الآثار، ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق. التسلسل في الآثار هذا جائز عقلا، هذا جائز كما قرر ذلك ابن تيمية ابن القيم، هذا معنى كلام الشيخ. ولا ريب في تعليق كل مسبب بما قبله من علة موجبية، يعني التسلسل في الآثار ممكن وجائز. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يزل خالقا، لم يزل خالقا، ما تعطل عن الخلق في يوم من الأيام ولا في وقت من الأوقات. والذي ينكر التسلسل في الماضي يخشى عليه أن ينكره في المستقبل. التسلسل في المستقبل هذا واجب، والذي ينكره كافر، الجهم الذي ينكره. طيب التسلسل في الماضي، ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، هذا أيضا جائز وممكن، بل هو الراجح. ولا يعني، انتبهوا، التسلسل في الماضي لا يعني القول بقول الفلاسفة أن العالم قديم، لا، بل إن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وأن الله عز وجل هو الخالق وما سواه مخلوق مربوب. أرأيتم؟ هذا قول الصحيح في هذه المسألة، هو قول شيخ الإسلام رحمه الله. ولا ريب في تعليق كل مسبب بما قبله من علة موجبية، بل الشأن في الأسباب، أسباب ما ترى وإصدارها عن حكم محض مشيئتي، يعني هذه الأسباب التي تراها في الكون صادرة عن مشيئة الله عز وجل، لا يخرج شيء عن مشيئته سبحانه وتعالى، فلا تعارض بين الأسباب والمشيئة. الجبرية قالوا المشيئة فقط، ما في علل ولا أسباب، هذا غلط. الأسباب هذه التي خلقها الله صادرة عن مشيئة الله، لا تعارض، نعم هي علل وأسباب ولكنها صادرة عن المشيئة، فلا تعارض بينهم، لأنه الآن التعليل يعارض المشيئة عند الجبرية. الجبرية يقول المشيئة فقط ما في تعليل، القدرية يقولون تعليل بدون مشيئة، الشيخ يقول لا، الأسباب كلها والعلل كلها التي نحن انتبهنا لها وعرفناها كلها لا تعارض مشيئة الله سبحانه وتعالى، إنما هي من مشيئة الله، من قدر الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سئل، واستمع إلى هذا الحديث، كيف أن النبي يرد البدع؟ لأنه ظهر فيما بعد من يقول هي مشيئة وما ثمت أسباب، محض مشيئة، ما في أسباب ولا في علل، حتى بلغ الأمر بالأشعري وأصحابه أن يقولوا إن النار ما هي محرقة، أنكروا خاصية النار. طيب كيف يا أشاعرة إذا لقينا ورقة في النار انحرقت؟ قالوا نعم، تحرق معها وليس بها، يعني ورقة انحرقت عند إلقائها في النار وليس انحرقت بالنار، يعني بلغ بهم الغلو لإنكار الأسباب والعلل إلى هذه الدرجة، ما في أسباب وإنما هي محض المشيئة، غلو في الجبر. سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقيها وتقاتل نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ هذا الرقى والأدوية والتقى يعني التقى بمعنى الحمية، نصنع حمية، الحمية والرقية والأدوية، هل هذه أسباب وعلل؟ هل هذه ترد قدر الله؟ شوف السؤال الخطير، يعني هذه أسباب وعندنا قدر، عندنا مشيئة عامة، هل هذه الأسباب ترد المشيئة القديمة القدر السابق؟ ماذا قال النبي؟ اسمع إلى جواب الشافعي، قال هي من قدر الله، يعني الأسباب والعلل والمسببات كلها داخلة في قدر الله. ارتاح أيها المؤمن، يعني ما تأتي وتقول أنا أترك الأسباب، أنا ما أتداوى. لماذا ما تداوى يا أخي؟ قال أنا ما أبغى ما أتداوى. ليه؟ لأنه الدواء ما يرد القدر، الدواء ما يرد القدر يا مسكين، الدواء هذا من قدر الله، ما في شيء يخرج من القدر. ولذلك يذكرون عن عمر بن الخطاب أثرا رضي الله عنه أنه جيء إليه بسارق قد سرق، فلما أراد أن يقطع يده قال انتظر يا أمير المؤمنين، والله إني ما سرقت إلا بقدر الله. شو يحتج على السرقة بالقدر؟ والله ما سرقت إلا بقدر الله. فماذا قال له عمر؟ ونحن نقطع يدك بقدر الله. احتج بالقدر فاحتج عليه بالقدر. ويذكر أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه لما دخل الشام وكان نزل فيها الطاعون بس ما كان مستشري، فاستشار الناس هل يدخل الشام أو لا يدخل، فاختلف الناس، ثم جاءه عبد الرحمن بن عوف وقال يا أمير المؤمنين إن عندي في ذلك علما، إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا حل الطاعون بأرض فلا تدخلوا إليها ولا تخرجوا منها. فحينئذ عمر لما سمع الحديث قرر أن يرجع، فلما رجع قال له أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ كيف ما تدخل الشام؟ تخاف من المرض تفر من قدر الله؟ فقال لو قالها غيرك يا أبو عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، نحن ما نخرج عن القدر، نحن ما نخرج عن القدر أبدا، هذه أسباب وعلل وكلها داخلة في القدر. قال نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، أنت ما تخرج عن قدر الله، سواء سلكت طريق الخير أو طريق الشر ما تخرج عن قدر الله. أيها العبد أين تذهب؟ مهما فعلت ومهما سلكت ومهما هربت فأنت في قبضة الله، ولن تخرج أبدا عن قضائه وقدره. نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، تخرج من قدر الله؟ هذا الفقه العظيم. فالنبي عليه فعمر كلام عمر هذا موافق لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل عن الأسباب والعلل، هل ترد القضاء والقدر؟ نعم هي من قدر الله ما تخرج. يسيء الآن الإنسان الآن يصيبه مرض، يذهب إلى المركز الصحي أو المستشفى، ما يأتي واحد يقول يا أخي أنت تريد أن ذهابك إلى المستشفى يرد القدر؟ ترد القدر؟ ماذا جوابك عليه؟ قل له نعم ذهابي إلى المستشفى من قدر الله، هذا السبب من قدر الله. فالشيخ يقول الآن هذه الأسباب ما تعارض المشيئة السابقة والقدر السابق أبدا، بل هي هذه الأسباب من مشيئة الله ومن قدر الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه.